بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 52 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. نعم.
رابعا، الصفات المعنوية.
طبعا الآن سيذكر الشيخ، فبعد أن ذكر الشيخ صفات المعاني الآن سيذكر بيتا وهو: حي عليم، قادر مريد، سميع بصير ما يشاء يريد، متكلم. طيب، يا ترى هل هذا البيت يذكر فيه الأسماء أم يذكر فيه الصفات المعنوية؟ الآن الشيخ يقول إن هذا البيت يشير إلى الصفات المعنوية، وبناء على ذلك فصاحب الجوهرة ذكر الصفة النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية. لكن الحقيقة أن الصفة المعنوية ليست هي كلمة حي. حي اسم، عليم اسم، قادر مريد اسم. أما الصفة هي كونه حيا، كونه عليما، كونه قادرا، كونه مريدا. وبناء على ذلك فهذا البيت فيه ذكر للأسماء التي دلت على الذات باعتبار اتصافها بهذه الصفة، يعني حي ذات موصوفة بالحياة، عليم ذات موصوفة بالعلم، إلى آخر الأسماء. ويعني بناء على ذلك نقول الجوهرة لم يذكر فيها الصفات المعنوية تصريحا، وإن كان ذكرت ضمنا. ثم بعد ذلك لا إشكال في نفي الصفات المعنوية، يعني نقول ليس لله سبحانه وتعالى صفة هي صفة معنوية، ما في عنا صفة اسمها كونه قادرا، كونه عليما. ليه؟ لأن هذه في الواقع أمور اعتبارية على الراجح كما سيذكر الآن، وإنما الصفة هي القدرة، وإنما الصفة هي الإرادة، وإنما الصفة هي الحياة، إلى آخر الصفات. لذلك الآن هذا البحث سيذكر فيه صاحب الحاشية الإمام البيجوري رحمه الله تعالى بحث الصفات المعنوية والتفريق بينها وبين صفات المعاني.
أولا، كونه حيا. قوله حي لا يصح أن يكون معطوفا على الوجود بحذف حرف العطف، لأنه يخل بالمعنى.
نعم.
وواجب له حي، وهذا فاسد، لأن الله تعالى هو الحي.
نعم.
فتعين أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف مقرون بالفاء،
يعني فهو حي.
والتقدير وحيث وجبت له الحياة فهو حي. والذي ذكره المصنف في شرحه أنه أراد مجرد بيان الأسماء المأخوذة مما سبق لبيان وجوب قيام الصفة بالموصوف، ردا على بعض فرق الضلال حيث قالوا بعدم قيام بعضها بالموصوف كالكلام والإرادة،
يعني كما قالوا إن الكلام الله تبارك وتعالى يخلقه في غيره، والإرادة قالوا إنها صفة حادثة قائمة لا بمحل،
ولم يرد بيان الصفات المعنوية.
نعم.
ولذا لم يقل حال كونه حيا، لأن عد الصفات المعنوية إنما يتمشى على قول مثبت الأحوال.
يعني إذا قلنا بثبوت الأحوال واتفقنا أن الأحوال ما هي؟ هي مرتبة بين الوجود والعدم، يعني القسمة ثنائية أم ثلاثية؟ نحن عندنا قسمة ثنائية، فالأمور إما موجودة وإما معدومة ولا واسطة بينهما. وعند من أثبت الحال قالوا المراتب ثلاثة: موجودات ومعدومات وبينها أحوال، والموجود هو المتحقق في الواقع الذي يصح أن يراه، إذن له خاصتان: التحقق في الواقع وصحة الرؤية، والمعدوم لم يتحقق في الواقع ولا يصح أن يراه. طب والحال؟ أمر متحقق في الواقع لكن لا يصح أن يرى، هذا على قول من أثبت الأحوال. وذكرنا أن صفات المعاني من الموجودات، والصفات السلبية من المعدومات، لأن القدم ما هو؟ نفي الحدوث، البقاء ما هو؟ نفي الفناء، وهكذا. والوجود هو صفة نفسية، قيل إنه أمر اعتباري وقيل إنه حال على قول من أثبت الحال، يعني صفة الوجود مرتبة بين الموجود والمعدوم. والصحيح أنه لا حال، وأن إثبات الحال من المحال.
جمع حال وهي صفة لا موجودة ولا معدومة،
نعم،
بل واسطة بين الموجود والمعدوم،
نعم.
وعليه جرى السنوسي في الصغرى،
نعم،
حيث قال وكونه قادرا إلى آخره.
يعني جرى إيش؟ على إثبات الصفات المعنوية.
والمختار عند المحققين أنه لا حال وأن الحال محال، فعلى القول بثبوت الأحوال تكون الأمور أربعة أقسام:
موجودات، معدومات، وأحوال، والرابع ما هو؟ الأمور الاعتبارية. الأمور الاعتبارية، والأمور الاعتبارية ليس لها وجود في الواقع لكن لها وجود أين؟ في ذهن المعتبر. في ذهن المعتبر. اعتبر هذا الأمر، طبعا اعتبرنا أنا وياك، لكن في الواقع ليس له وجود. وجوده أين؟ فقط في ذهن المعتبر.
موجودات وهي التي وجدت في الخارج بحيث ترى، ومعدومات وهي التي ليس لها ثبوت أصلا، وأحوال وهي التي لها ثبوت لكن لم تصل إلى درجة الموجود حيث ترى، ولم تنحط إلى درجة المعدوم حتى تكون عدما محضا. وأمور اعتبارية وهي قسمان: أمور اعتبارية انتزاعية كقيام زيد، فهو أمر
من انتزاع من الواقع. أنا رأيت زيدا قائما فقلت إن قيام زيد كذا وكذا. طيب شو يعني قيام زيد؟ هل هو شيء آخر؟ يعني هذا الحالة أنا انتزعتها من الواقع، الواقع هكذا.
كقيام زيد فهو أمر اعتباري انتزاعي
من الواقع،
لأنه انتزع من الهيئة الثابتة في الخارج.
نعم، في الخارج يعني خارج الذهن، يعني في الواقع.
وأمور اعتبارية اختراعية،
يعني أنا الآن أقول لك اعتبر حالنا أنا وياك الآن في الحرم المكي عم نطوف، ما شاء الله، والله نسرينا بإيش؟ بهذا الخيال الذي في ذهننا، هذا اختراع وليس له وجود في الواقع.
كبحر من زئبق،
هذا غير موجود.
فهو أمر اعتباري اختراعي لأنه اخترعه الشخص. والقسم الأول لا يتوقف على اعتبار المعتبر وفرض الفارض.
ليه؟ لأن وجوده في الواقع ثابت قبل وجود المعتبر ربما.
والقسم الثاني يتوقف على ذلك.
ليه؟ لأنه مخترع من قبل المعتبر.
وعلى القول بنفي الأحوال تكون الأمور ثلاثة: موجودات ومعدومات وأمور اعتبارية بقسميها، وهذه الطريقة هي الراجحة.
وإذا حققنا وجدنا أن الأمور الاعتبارية ليس لها وجود في الواقع حقيقة وإنما وجودها في ذهن المعتبر، وبناء عليه يرجع الأمر إلى القسمة الثنائية، أن في الواقع الأمور إما موجودة وإما معدومة، ووجود الأشياء الاعتبارية في ذهن المعتبر لا يجعل لها وجودا في الواقع.
ومعنى إنكار المعنوية إنكار زيادتها على المعاني بحيث تكون واسطة بين الموجود والمعدوم،
نعم،
لا إنكار كونه قادرا مثلا من أصله،
وإلا هذا شيء ثابت لله سبحانه وتعالى، لكن هل هناك صفة اسم كونه قادرا؟ هل هناك صفة اسم كونه عليما؟
لأنه مجمع عليه فليس فيه خلاف، إنما الخلاف في زيادته على المعاني. فالحاصل أنهم اتفقوا على الكون قادرا مثلا، لكن على القول بثبوت الأحوال تكون واسطة بين الموجود والمعدوم لازمة للقدرة.
ثبت له القدرة فثبت كونه قادرا. الله تبارك وتعالى له صفة العلم، وهذا العلم قائم بذاته تعالى، فثبت كونه عالما.
وعلى القول بنفي الأحوال تكون عبارة عن قيام القدرة بالذات، فيكون أمران اعتباريا، وهذا كله عند أهل السنة. وأما عند المعتزلة فهي كناية عن القادرية.
قادرية يعني أن الله قادر بذاته، عالم بذاته، فليس هناك صفة اسمها القدرة، وليس هناك صفة اسمها العلم، وإنما الله قادر بذاته، عالم بذاته. ومر معنى ذلك أن هذا كله لي حتى يعني لا يقع في تعدد القدماء، لأن عندهم تعدد القدماء كفر وشرك، والنصارى كفروا بثلاثة، وأهل السنة أثبتوا يعني سبع صفات معاني، وإذا أضفنا التكوين والإدراك صاروا تسعة، وذات الله سبحانه وتعالى عشرة. إذا نحن أولى بالكفر والشرك، هذا بقول مين؟ المعتزلة. لذلك سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد. ما المراد بالتوحيد؟ أي نفي صفات المعاني حتى لا يقول بتعدد القدماء،
أي كونه قادرا بذاته، وكذا يقال في الباقي. فهم وإن أنكروا المعاني لم ينكروا القادرية والعالمية وغيرهما، فيقولون قادر بذاته وعالم بذاته إلى غير ذلك. ولذلك يقولون من أنكر المعاني لا يكفر
إلا إذا أثبت
ضدها.
نفى القدرة وأثبت العجز. وإلى المعتزلة نفوا القدرة، قالوا ما في قدرة للناس وما في علم، لكن ما قالوا بالعجز، وإنما قالوا له صفة القادرية العالمية.
ومن أنكر المعنوية بمعنى القادرية ونحوها كفر، لأنه يلزم من إنكار القادرية إثبات الضد. وأما إنكار المعنوية بمعنى الأحوال فهو الحق، وحيث علمت أن المصنف صرح بأنه أراد مجرد بيان الأسماء
ولم يرد الصفات المعنوية. صاحب الجوهرة قال أنا أردت ذكر الأسماء، هو أدرى بمراده من نظمه،
ولم يرد بيان الصفات المعنوية. علمت أن حمله على بيان المعنوية
كما فعل مين؟ ابنه عبد السلام،
ليس على ما ينبغي، وإن ذكره الشيخ عبد السلام وغيره، خصوصا وقد عبر بالحي.
ما قال كونه حيا،
ولم يعبر بكونه حيا إلى آخره. وقد قالوا صاحب البيت أدرى بالذي فيه.
جميل.
وحقيقة الحي الذي له الحياة الحقيقية، وهو الذي تكون حياته لذاته.
نحن حياتنا منحة من الله سبحانه وتعالى،
وليس ذلك لأحد من الخلق.
طبعا حياتنا ليست من حياة الله تعالى، بل حياتنا مخلوقة بقدرة الله تعالى، ما هيك؟ وكذلك علمنا ليس من علم الله تعالى، بل هو مخلوق صفة خلقها ربنا بقدرته، وكذلك باقي صفاتنا.
فليست حياتهم لذاتهم.
نعم.
كونه عليما، قوله عليم أي وحيث وجب له العلم فهو عليم.
يعني هذه العناوين التي ذكرها المعلق في الكتاب، كونه عليما، كونه حيا، هذا خلاف ما ذكره الشارع. الشارع الآن هو قال حي عليم، ذكر أسماء.
قوله عليم أي وحيث وجب له العلم فهو عليم، فهو خبر لمبتدأ محذوف مقرون بالفاء كما تقدم. وعليم بمعنى عالم، وهو الذي علمه شامل لكل ما من شأنه أن يعلم. فصيغة المبالغة باعتبار الكثرة في المتعلق، وإن كانت صفة العلم واحدة لا تكثر فيها.
فعلمه واحد لكن متعلقات العلم كثيرة، لذلك أتى بصيغة المبالغة، ما قال عالم، قال عليم.
قوله قادر أي وحيث وجبت له القدرة فهو قادر، فهو خبر لمبتدأ محذوف مقرون بالفاء كما مر. والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، فهو متمكن من الفعل والترك، فيصدر عنه كل من الفعل والترك
طبعا لإرادته
بحسب مصالح الخلق المترتبة على ذلك. وقوله مريد أي وحيث وجبت له،
هو الآن ترتب أفعال القدرة طبعا للإرادة والمشيئة، وهذا هو ثابت، ولكن الله تبارك وتعالى راعى مصالح العباد في بعض أفعاله. الله عز وجل لم يلتزم مراعاة مصالح العباد في أفعاله، وإنما راعى مصالح العباد في أحكامه تفضلا منه وتكرما. وإنما نقول لا يخلو فعل لله تبارك وتعالى عن حكمة قد يكون فيها مصلحة للعباد، قد لا يكون فيها مصلحة. نعم.
قوله مريد أي وحيث وجبت له الإرادة فهو مريد، وهو الذي تتوجه إرادته إلى المعدوم فتخصصه بالوجود بدلا عن العدم مثلا.
إذا القدرة صارحة للضدين، للإيجاد والإعدام. طيب الآن ما هو المرجح؟ هو الإرادة، فالإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، ببعض ما يجوز عليه. هذا الممكن يقبل الإيجاد والإعدام. الآن الإرادة تخصصه والقدرة تبرزه على وفق الإرادة.
قوله سمع بحذف الياء مع سكون العين للضرورة،
لكن لا نقرأه سمع، سمع، سمع بصير.
أي وحيث وجب له السمع.
تقرأها.
نعم. قوله سمع بحذف الياء مع سكون العين.
أصل سميع، حذفنا الياء شو صارت؟ سمع.
بحذف الياء مع سكون العين للضرورة.
إذا قلنا سمع صارت صفة، فبدنا الأسماء سميع.
أي وحيث وجب له السمع فهو سميع. قوله بصير أي وحيث وجب له البصر فهو بصير. والسميع هو الذي يسمع كل موجود، والبصير هو الذي يبصر الأشياء، فيحيط بالمسموعات والمبصرات من غير أن يشغله شأن عن شأن. المشيئة والإرادة مترادفان.
نعم.
قوله ما يشاء يريد بقصر يشاء للوزن، أي الذي يشاءه يريده. وأشار المصنف بذلك إلى اختيار مذهب الجمهور من اتحاد المشيئة والإرادة، خلافا للكرامية حيث زعموا أن المشيئة صفة واحدة أزلية تتناول ما يشاءه الله بها، والإرادة حادثة متعددة بتعدد المرادات كما قاله في شرحه الصغير.
طبعا هذا كلام غير صحيح، والمشيئة في حقنا مختلفة عن الإرادة، أما في حق الله شاء الله أراد الله نفس المعنى.
ومراداته تعالى هي شؤونه في خلقه،
لذلك إذا أردت أن تنظر إلى مراد الله فانظر إلى الواقع، هذا مراد الله تعالى.
وحكي أن ابن الشجري كان يقرر في درسه قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فسأله سائل وقال له ما شأن ربك الآن؟ فأطرق رأسه وقام متحيرا. فنام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: السائل لك الخضر، فإذا أتاك في غد وسألك فقل له: شؤون يبديها ولا يبتديها.
شؤون يظهرها ولا يبتديها علما وتقديرا، لأن الله قدر الأشياء كلها من الأزل، وإنما الآن يظهرها بقدرته كما علمها وأرادها من الأزل.
يرفع أقواما ويخفض آخرين. فلما أصبح أتاه وسأله فأجابه بما ذكر، فقال له: صل على من علمك،
صلى الله عليه وسلم،
ومشى مسرعا. ومعنى شؤون يبديها ولا يبتديها أحوال يظهرها للناس ولا يبتديها علما، لأنه تعالى يعلم الأشياء أزلا، خلافا لمن قال: الأمر أنف، أي يستأنف الله الأشياء علما. وقد انقرض هؤلاء الجماعة من قبل الإمام الشافعي، وهم قوم كفار لأنهم أنكروا القدر.
لكن في عنا قدرية ثانية، هم الذين يثبتون للعبد قدرة واستطاعة يخلق الأفعال بها، وهو المعتزلة. هؤلاء فستاق. أما نفاة القدر، هنا المشكلة، نفاة القدر.
قوله متكلم بسكون التاء للوزن، أي وحيث وجب له الكلام فهو متكلم، ولا خلاف لأرباب المذاهب والملل في أنه تعالى متكلم، وإنما الخلاف في معنى كلامه، وقد تقدم معناه، وقد اختلفوا في قدمه، وقد تقدم بيانه أيضا، وسيأتي بيانه في قوله: ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. قوله: ثم صفات الذات.
نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.